بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيتجدد اللقاء مع برنامج التأصيل العلمي مع المتن الرابع من متون مصطلح الحديث، وهو متن الألفية للعراقي. وهذا المجلس هو المجلس الأول من مجالس شرح ألفية العراقي. قبل أن نتكلم ونعلق على النظم، نقدم بين يدي ذلك مقدمة حول هذا الكتاب والمصنف. مصنف هذه الألفية كما لا يخفاكم هو أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي. العراقي أصلا المهراني مولدا، أبوه كان من العراق، ثم رحل والده إلى مصر وولد هناك. ولد سنة 725 من الهجرة، وكان في عصره جمع من حفاظ الحديث، فدرس على يديهم، درس على يد الحافظ العلائي، ودرس على يد ابن التركماني. من هو ابن التركماني؟ تذكرونه؟ ها، صاحب المنتخب. ودرس على يد ابن جماعة، ودرس على يد ابن عبد الهادي والأسنوي، وكل هؤلاء من كبار الحفاظ في وقته. وعلى العكس من ذلك، درس على يديه الحافظ الهيثمي صاحب الزوائد، ودرس على يديه أيضا ابن حجر العسقلاني، وصبط ابن العجمي، وغيرهم. له مصنفات كثيرة، وكان رحمه الله يجيد ملكة النظم، أي القصائد العلمية، ولذلك ألف منظومات كثيرة. فله رحمه الله ألفية في السيرة النبوية، له ألفية في السيرة النبوية اسمها الدرر السنية، في نظم السيرة النبوية من أفضل الألفيات التي ألفت في السيرة، وقد شرحها السخاوي وغيره من العلماء. وله أيضا ألفية في غريب القرآن، ألف ألفية في غريب القرآن، وله أيضا ألفية في علم الأصول، قد نظم كتاب المنهاج للبيضاوي. وله هذه الألفية التي بين أيدينا، وله أيضا نظم كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، ويعتبر من النظم المتوسط يقع في 400 بيت، وبقية الألفيات لم تشتهر كشهرة هذه الألفية التي بين أيدينا. ومصنفاته رحمه الله كثيرة جدا، من أشهرها التعليق على كتاب ابن الصلاح التقييد والإيضاح، التقييد والإيضاح، هذا شرح وتعليق على مقدمة ابن الصلاح، وأيضا عنده المغني عن حمل الأسفار، المغني عن حمل الأسفار، هذا كتاب في التخريج خرج فيه أحاديث إحياء علوم الدين، وأيضا له كتاب تقريب الأسانيد، تقريب الأسانيد، وهذا يعتبر من أوائل الكتب التي ألفت في أحاديث الأحكام. يعني معروف لديكم الأحاديث، يعني الكتب المتأخرة، العمدة والبلوغ والمنتقى والمحرر، فهذه أقدم منها بكثير، من أوائل الكتب التي ألفت في أحاديث الأحكام، ألفها لابنه لما طلب منه أن يؤلف في هذا الباب. كان ابنه من أهل العلم، عرف بالطلب والمرنى عليه، وله أيضا شرح على هذه الألفية، العراقي الناظم له شرح، بل شرحان، لكن الشرح الموجود هو المختصر، له شرح كبير وله شرح مختصر، الموجود اليوم شرح التبصرة والتذكرة، شرح مختصر وتعليقات، وأما الشرح الكبير فهو غير موجود، فهو غير موجود، وأصلا المصنف لم يكمل، يعني بلغ فيه إلى الحديث الضعيف، بلغ إلى الحديث الضعيف، وقال أهل العلم كان شرحا مفصلا. هذه الألفية التي بين أيدينا هي نظم لمقدمة ابن الصلاح، لمقدمة ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح اعتنى العلماء فيها بالنظم، وألف عليها 4 ألفيات، من أشهرها ألفية العراقي وألفية السيوطي. والحافظ العراقي نظم هذه المقدمة وسار على ترتيب ابن الصلاح في الكتاب، وأتى بأغلب المسائل التي قررها ابن الصلاح مع زيادات يسيرة، مع زيادات يسيرة. ولذلك دراسة الألفية بعد دراسة المنتخب لابن التركماني يسهل فهم الألفية، لأن المنتخب كما قلنا هو اختصار لعلوم الحديث بعبارة لطيفة، اختصار للمقدمة بصورة تهيئ الطالب لأن يدخل في معرفة شرح الألفية. هذه الألفية لها خصائص، من الخصائص عناية العلماء بها شرحا وحفظا وتعليقا، اعتنى بها العلماء، حتى تجدون لما يترجمون لبعض العلم، بل الغالب في المحدثين يقول حفظ ألفية العراقي، من محفوظاته ألفية العراقي، من مروياته ألفية العراقي، وهذا يدل على ماذا؟ على عنايتهم بهذه الألفية. وكما قلنا أيضا شرحت هذه الألفية بشروح كثيرة، يعني السيوطي حاول أن يأتي بعد العراقي ونظم وحاول أن يلفت الأنظار إلى ألفيته، وقال في وصفه فائقة ألفية العراقي، لكنه لم يبلغ يعني درجة ألفية العراقي، ولم يحصل له شروح إلا شرحين من الشروح المتأخرة. وأما هذه الألفية فشرحها أهل العلم، شرح زكريا الأنصاري وشرح البقاعي وشرح السخاوي. شرح السخاوي فتح المغيث يعتبر موسوعة في علم المصطلح في تعليق على هذا الكتاب، وأنا أنصح بشرح زكريا الأنصاري الحقيقة، فتح الباقي شرح ألفية العراقي، شرح ممتاز جدا فيه من الفوائد يستفيد منه الطالب المتوسط. الطالب المتوسط لا يصلح للطالب المبتدئ ولا المنتهي. المنتهي الذي يحرر الخلافات ويبحث عن الفروع الدقيقة هذا يقرأ في فتح المغيث، أما فتح الباقي فيقرأه الطالب المتوسط، وهو يشرح هذا الشرح بعبارة لطيفة مع ذكر الفوائد عليه. وهذه المنظومة منظومة العراقي اختصرها أحد الشناقطة في منظومة اسمها طلعت الأنوار. طلعت الأنوار فيما يقرب من 600 بيت، وحذف فيها الأمثلة وحذف نسبة الأقوال واحتفظ بالأصل من هذا الكتاب، وهو يدرس طلعت الأنوار للعلوي، يدرس في بلاد المغرب ويعتني به الشناقطة. أيضا ميزات هذا المتن الشمولية، يعني شمل أغلب مسائل العلم المصطلح سواء التي ذكرها ابن الصلاح أو لم يذكرها، تطرق إلى مسائل أخرى لم يذكرها ابن الصلاح. وأيضا من ميزات هذا المتن كثرة إيراد الأمثلة، كثرة إيراد الأمثلة، فهو يذكر الأحاديث كأمثلة على التعاريف والمسائل، وأعطاه الله عز وجل ملكة أن يعني يدخل نص الحديث ضمن النظم والألفية مع السلاسة في الإدخال، وهذا يدل على تمكنه في النظم، ما يقارب 47 حديث أو أكثر ذكر في هذه المنظومة. أيضا مما يميزها ذكر ونسبة الأقوال إلى قائليها، يعني لا يقتصر على قول واحد. من الفروق بين ألفية السيوطي وألفية العراقي أن السيوطي يقتصر على قول واحد، وربما غالبا يقتصر على الراجح، لكن العراقي يذكر قول ابن الصلاح ومن خالفه والآراء الأخرى الموجودة في المسألة. وأيضا الغالب في هذه المنظومة السهولة، الغالب فيها السهولة، يعني سليم من التعقيد الذي يكون في بعض المنظومات. طبعا لا شك وقع يعني في ما يقع في الشعر التعليمي من الأخطاء في العروض وفي القافية، وهذه الأخطاء يعني منها ما يغتفر إذا كان لضرورة الشعر كالتسكين في مقام التشديد وكالإطلاق في نهايات الأبيات، ولكن في بعض الأماكن لا يغتفر إذا كان يؤثر من جانب النحو، كما سيأتي بعض الأمثلة حينما نشرح هذه المنظومة. وبلغت عدد أبياتها 1000 بيتين على اختلاف بين النسخ، وألفها المصنف على بحر الرجز، وزنها مستفعل 6 مرات وزن هذه القصيدة من أولها إلى آخرها. وتجدون هناك كتب صنفت لعقد مقارنة بين هذه المنظومة التي بين أيدينا وبين منظومة السيوطي، فنجد أن أهل العلم يميزون منظومة العراقي بأمور: الأمر الأول الأصالة والتخصص، الأصالة والتخصص، يعني قوة العراقي في علم الحديث أعلى بكثير من قوة السيوطي في علم الحديث، فالعراقي متخصص. ولذلك نجد مثلا السيوطي في المنظومة في ألفيته لما جاء في باب الانجبار والتقوية ذكر أن الفاسق ممكن حديثه ينجبر، وهذا طبعا يخالف الأصول الحديثية المعروفة التي مضت معانا أن الفاسق ضعفه يرجع إلى ماذا؟ العدالة، وهذا شديد ضعف، فلا يمكن أن ماذا؟ ينجبر الفاسق والمبتدع، لا تنجبر أحاديثهم، بخلاف إذا كان يرجع إلى سوء حفظ أو جهالة أو إرسال أو غيرها من الصور. أيضا قالوا أن ما يميز ألفية العراقي أنه ذكر بعض المقدمات في الاصطلاحات، يعني الاصطلاحات التي يستخدمها، وقالوا هذه من مميزات المصنفات أو المنظومات أو الكتب أن المصنف يذكر المصطلحات الخاصة التي يستخدمها، فقالوا أن العراقي أشار إلى هذه المصطلحات وإن كانت إشارة يسيرة، لكن السيوطي لم يشر إلى شيء من ما أشار إليه العراقي. وأيضا كما أسلفنا مما يميزه ذكر الأمثلة والأقوال، ذكر الأمثلة والأقوال التي لا تكاد توجد في منظومة السيوطي. والسيوطي يعني منظومته في الحقيقة هي إعادة نظم لمنظومة العراقي مع حذف الأمثلة وحذف التعليقات وزيادة بعض المسائل، هذه هي منظومة السيوطي في الألفية. يعني السيوطي قال في شطر البيت، قال: كهذه وكأصلها وكابن الصلاح، يعني لما أشار إليها، فقالوا كهذه يعني منظومة السيوطي، وكأصلها المقصود منظومة ماذا؟ العراق، وكابن الصلاح وهي المقدمة التي نظمت. فقال أهل العلم أن السيوطي أشار أنه نظم منظومة وألفية ابن العراقي. مما يميز منظومة السيوطي، ألفية السيوطي، أن السيوطي زاد آراء ابن حجر في ألفيته. طبعا آراء ابن حجر الحقيقة آراء مميزة وجميلة، وله اجتهادات حديثية كما مر معنا في بعض المصطلحات، فزاد هذه المسائل وهي مسائل لطيفة موجودة في ألفيته. وأيضا من مميزات ألفية السيوطي حسن الترتيب. السيوطي لم يلتزم ترتيب ابن الصلاح. نحن ذكرنا في السابق أن مما انتقده العلماء على ابن الصلاح مسألة ماذا؟ الترتيب، مسألة الترتيب، وأنه يذكر يعني بعض الصور متأخرة، مع أن مقامها ماذا؟ التقديم في الذكر. فالسيوطي رتب هذه المسائل، يعني نجد المرسل الخفي والمزيد في متصل الأسانيد، أعقبه بالمرسل لقربها في الدلالة والألفاظ، بينما ابن الصلاح ومن مشى على ترتيبه أخر ذكر هذه المسائل. وأيضا من مميزات ألفية السيوطي سلاسة النظم، سلاسة النظم. يعني إذا قارنا بين ألفاظ العراقي وألفاظ السيوطي، لا شك أن السيوطي ماذا؟ أسلس، أسلس. والسيوطي طبعا له ملكة في النظم، في النظم. وإذا خير الإنسان بين ألفية السيوطي والعراقي ماذا يحفظ؟ ها؟ السيوطي. ألفية السيوطي كما قلنا أسلس، وألفية العراقي أغزر. فطالب العلم الحديثي يحفظ لا شك ألفية العراقي، لأنها أغزر من جهة الفائدة العلمية، وألفها على مهل ونظر وتدقيق. بينما السيوطي طبعا السيوطي صاحب طريقة موسوعية، صاحب قلم سيال سريع في الكتابة، له أكثر من 1000 مصنف، وكان سريع التأليف. السيوطي كتب ألفيته في 5 أيام، سريع يعني ألفه. فالله أعطنا يعني ملكة في الكتابة، وكتب ألفية النحو في 3 أيام، وألفية البلاغة في 2 يوم، يعني 10 أيام كم ألفية؟ 3 ألفيات. هو سريع في الكتابة، لكن هذه السرعة طبعا على حساب أشياء أخرى، على حساب الجمع دون التحقيق. ولذلك قال أهل العلم السيوطي يغلب عليه جانب ماذا؟ جمع الأقوال، جمع المسائل دون التحقيق. فإذا هذه الألفية التي بين أيدينا ألفية مباركة. البعض قام بالجمع بين الألفيتين، عبد الحق الهاشمي المكي هذا اللي له كتب في الحديث كثيرة، جمع بين ألفية العراقي وألفية السيوطي، اختار من أبيات السيوطي وأبيات العراقي، وهذه الألفية طبعا قلنا الإنسان المتخصص في الحديث يحفظ هذه الألفية، وإذا لم يستطع حفظها فيأخذ منها أبيات. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يحفظها ويكثر من الاستشهاد بها، ويدعو الطلاب إلى حفظها في زمانه لما فيها من المسائل الكثيرة والاختصارات في مباحث هذا العلم. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة السريعة على المصنف والمصنف قبل أن ندخل في النظم. عندكم نسخة مصورة ولا ما عندكم شيء؟ عموما طبعا هذه النسخة التي سوف نعتمدها هي نسخة دار المنهاج التي قدم لها شيخ عبد الكريم الخضير، أفضل النسخ التي قرنت على نسخ خطية كثيرة وأخرجت بإخراج جميل. أنا أنصح لا تكتفوا بالأوراق، تشترون الأصل. الأصل مرتب وملون ويعين طالب العلم على الحفظ. قال العراقي رحمه الله في بداية هذه المنظومة، يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري: من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصائي. قال يقول راجي ربه، راجي هذا فاعل من الرجاء، والراجي هو المؤمل للخير، المؤمل للخير، وهذا المقام مقام رجاء، مقام تأليف الكتاب، مقام طلب وطلب استعانة من الله عز وجل. يقول راجي ربه، الرب هنا المالك الإله المقتدر. المقتدر هنا من أسماء الجلال والعظمة، وبعض العلم يعني أورد انتقاد على أول بيت على في هذه الألفية، فقال يعني الناظم يقول راجي ربي، ثم قال المقتدر. الأصل أن في الرجاء يؤتى بماذا؟ بالأسماء التي تناسب باب ماذا؟ الرجاء. وفي الخوف يؤتى في الأسماء التي تناسب ماذا؟ الخوف، واستخدام أسماء الله عز وجل المناسبة. وقال البعض أنه يريد أن يجمع بين الرجاء والخوف في نفس المقام. قال عبد الرحيم ابن الحسين الأثري على التخفيف هنا لضرورة الشعر، وهذه سوف تتكرر معنا، الياء المشددة ياء النسبة غالبا في النظم يؤتى به على سبيل التسكين، يعني الأصل الأثري، ولكن لضرورة الشعر يقال ماذا؟ الأثري بالتخفيف. وما هو تعريف الأثر كما مضى معنا؟ من يذكرنا؟ لابد نراجع المسائل السابقة. ها؟ نعم. أكيد. ها. أيوة العكس، قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول أنه مرادف للحديث، مرادف للحديث، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من مرادفات الحديث. والقول الثاني أن الأثر هو ما جاء عن غير النبي، قالوا الحديث ما جاء عن النبي والأثر ما جاء عن غير النبي، أي الآثار. وشاع هذا عند علماء المغرب والمتأخرين، ومنهم شراح النخبة وغيرهم، أن الأثر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من بعد حمد الله، هنا قال من بعد حمد الله حتى لا ينتقد عليه أنه بدأ بغير الحمد، فذكر البيت الأول قال يقول راجي ربه المقتدر، ثم بعد هذا جاء في البيت الثاني قال من بعد حمد الله، يعني ما هو المقدم؟ يقول ولا الحمد؟ الحمد ب
بهذه الكلمة قال من بعد، يعني الأصل أنه بدأ بماذا؟ بالحمد، حتى لا ينتقد أنه بدأ بغير الحمد. وما هو تعريف الحمد؟ مضى معنا، ها؟ من يذكر؟ وصف وصف المحمود بالكمال على جهة التعظيم، هذا تعريف ابن القيم، وصف المحمود بالكمال على جهة التعظيم. نجد أن البعض يعرف يقول الثناء على المحمود بالكمال على جهة التعظيم أو غيره، وهذا لا يصح، لا يصح، لأنه جاء الحديث في حديث الفاتحة حمدني وأثنى علي، فغاير بين الحمد وبين الثناء، بين الحمد والثناء. يقول العلماء الحمد إذا تكرر أصبح ثناء، الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. ونحن ذكرنا أن هنا يعني وصف المحمود بالكمال على جهة التعظيم، التعظيم هذا القيد لإخراج المدح، لإخراج المدح، لأن المدح قد يكون لتعظيم وقد يكون لغير تعظيم، قد يكون لمال أو دنيا أو غيره. قال من بعد حمد الله ذي الآلاء، الآلاء هي النعم، النعم المختلفة، وما هي مفردها؟ لا مفردة، لا إلى، نعم إلى أو ألا أو أولى، مثلثة الهمزة، هذه كلها تعد إفراد لآلاء، بل فيها ثمانية لغات أصلا عند العرب، لكن أشهرها هذه بتثليث الهمز، إما إلى أو أولى أو ألا. قال ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصائي، الامتنان من المنة والمن، وهو العطاء بلا افتخار، العطاء بلا افتخار. جاء ذم المنان في الأحاديث، المنان الذي يعطي ثم يفتخر، يفتخر بما أعطى، تصدق ثم افتخر. قال على امتنان، هنا امتنان جاءت ماذا؟ منكرة، ما قال الامتنان، قال امتنان. قال أهل العلم هنا التنكير للتعظيم والتكثير، التعظيم والتكثير، السائر منن الله سبحانه وتعالى. قال جل عن إحصائي، جل أي عظم، عن إحصائي، عن إحصائها وحصرها، وهذا كما في الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأهل العلم يقولون النعم تعد ولا تحصى، تعد ولا تحصى، لأن الله عز وجل قال وإن تعدوا، وإن تعدوا، فهي قابلة لماذا؟ للعد، ولكنها لا تقبل ماذا؟ الإحصاء. ولذلك قال بعض أهل العلم من الخطأ أن يقال نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، صحيح يقال لا تحصى ولكن لا يقال لا تعد، لأن نعم الله ماذا؟ تعد، الآية واضحة وإن تعدوا نعمة الله، حصل العد لكن ما حصل ماذا؟ الإحصاء، نفى الإحصاء ولم ينفي العد. قال ثم صلاة وسلام دائم على نبي الخير ذي المراحم. فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمه. بعد الحمدلة قال ثم صلاة، الصلاة والثناء، وسلام أي طلب التسليم من الآفات، دائم أي مستمر. وكره الإمام النووي إفراد أحدهما كما في مقدمة صحيح مسلم، وأشرنا في بعض أنه يجوز ذكر أحدهما، ولكن الأكمل أن يجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال على نبي الخير، أن النبي والنبي اللغتان، لكن الأشهر عند الجمهور ماذا؟ من غير الهمز، من غير الهمز يقال نبي، وهذه اللغة عند العرب. على نبي الخير يعني جامع الخير، جامع الخير، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالخير والهدى. ذي المراحم يعني صاحب المراحم، وهذا له أصل مأخوذ من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا نبي المرحمة، أنا نبي المرحمة، والله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. قال فهذه، ما قال هذه، قال فهذه، بدأ بالفاء، فالفاء هنا قال أهل العلم هو الجواب، جواب القول، جواب القول، أو ما يسمى عند العلماء مقول القول، مقول القول أو جواب القول، أو بعض أهل العلم قال إذا لم تكن حقيقية فهي على التقدير، أنها تقديرية، يعني يا طالب العلم إذا أردت علوم الحديث فهاك، فخذ، فهذه مقاصد. قال فهذه المقاصد المهمة، المقاصد يعني الأسس، الأسس، وهو ما يؤم وما يطلب من الأمور. قال المقاصد المهمة، المهم هو الأمر الشديد الأهمية ذو العزم. قال توضح من علم الحديث رسمه، يعني تبين من علم الحديث رسمه. من يذكرنا بتعريف علم الحديث؟ ها يلا، هذا المتن الرابع لازم نعرف. ها
قواعد يا
رب يا حال سند، معرفة القواعد التي توصل إلى حال المتن والسند، معرفة القواعد التي توصل إلى حال المتن والسند، هذا هو علم الحديث، قواعد نصل بها إلى الحكم على المتن والسند. فإذن هي القواعد التي يوصل بها إلى حال المتن والسند، هذا هو علم الحديث. وتعريف الحديث ما هو كما قلنا؟ قلنا الأثر ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. قال توضح من علم الحديث رسمه، أي أثره الذي يبنى عليه، أثره الذي يبنى عليه هذا العلم. وهنا قوله رسمه يعني كأنه يقول أن هذا العلم أصابه شيء من الدروس، يعني اختفت بعض معالم هذا العلم، فالمراد بهذا تثبيت هذا العلم، تثبيت العلم، فإن العلم إذا ترك ولم يدرس ولم يتذاكر، فإنه يدرس بين الناس، يختفي هذا العلم بين الناس. فقال بعض الشراح أنه إشارة إلى دروس بعض هذا العلم. قال: نظمتها تبصيرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي والمسندي. بين القصد، نظمتها هنا الضمير يعود إلى المقاصد، المقاصد الحديثية. قال: نظمتها تبصيرة للمبتدي، تبصيرة توضيح للمبتدي لمن لا يعرف المقاصد والتفاصيل من هذا العلم. قال: تذكرة للمنتهي، أي مراجعة للمنتهي لمسائل هذا العلم وحصر له، يعني من حصل له دراسة سابقة لهذا العلم. والمسندي يعني هو الذي يعتني فقط في الإسناد، يعتني فقط في الإسناد، فهو يحتاج إلى معرفة القواعد المتعلقة بالإسناد. يعني يقول أن إما طالب حديث وإما رجل له عناية فقط بالرواية، يبحث عن أسانيد، فيقول ليس فقط يعني طالب الحديث هو الذي يدرس علم المصطلح، أيضا صاحب الرواية الذي له عناية بالأسانيد لابد أن يعرف الأحكام المتعلقة بماذا؟ بالإسناد. قال: لخصت فيها ابن الصلاح أجمع، وزدتها علما تراه موضعا. يبين يعني مادة هذا الكتاب وحقيقة هذا الكتاب. فقال: لخصت فيها ابن الصلاح، يعني لخصت فيه كتاب ابن الصلاح أجمع. وفعلا الذي يقارن بين المسائل التي يذكرها هنا وأتت في المقدمة، أتى على المقدمة بتمامها إلا اليسير من الأمثلة والتعليلات التي لم يذكرها. قال: وزدتها علما، زاد مباحث وفوائد وتعليقات على مقدمة ابن الصلاح. قال: تراه موضعة، يعني سترى هذه المسائل في موضعه. قال: فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما، وإن يكن الاثنين نحو التزم، فمسلم مع البخاري هما، والله أرجو في أموري كلها معتصما في صعبها وسهلها. هنا أشار إلى يعني الاصطلاحات التي يستخدمها. يقول: فحيث جاء الفعل والضمير، يعني يقول إذا استخدمت الضمير قلت قال من غير العزو، من غير أن أقول قال فلان قال فلان، أو الضمير قلت له وله، لواحد ومن له مستور، يعني ضمير إلى غير معلوم، الفاعل غير مذكور له، فهذا إشارة إلى الضمير. يعني مثل له كقال، إذا جاء في السياق قال قال، وقال في هذه المسألة، وقال في الحسن، وقال كما سيأتي في السياق. قال: وأطلقت أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما. يعني يقول إذا رأيت في المنظومة قال من غير نسبة فالمقصود ابن الصلاح، وإذا رأيت في المنظومة في الألفية له فالمقصود من؟ ابن الصلاح. وإذا قلت قال الشيخ أو عن الشيخ فالمراد بالشيخ من هو؟ ابن الصلاح. يقول إذن هذه المصطلحات الثلاث قال أو له، يعني الضمير أسلوب الضمير، أو الشيخ فالمقصود بها ابن الصلاح. قال وإن يكن الاثنين، يعني إذا كان الضمير لاثنين عرفنا الضمير له. يقول لو قلت لهما أو عندهما، قلنا له عنده يعني ابن الصلاح. طيب لو كان الضمير لاثنين قال نحو التزم، قال فمسلم مع البخاري هما، يعني إذا جاء الضمير بالتثنية لديهما هما قال فالمقصود به من؟ البخاري ومسلم. فيقول حيث جاء يعني الفعل والضمير على وجه الإفراد فالمراد به ابن الصلاح في هذه الألفية، وحيث جاء بالتثنية لهما فالمراد به البخاري ومسلم. ثم ختم بالدعاء في قال والله أرجو في أموري كلها. وهنا قدم العامل على المعمول مثل إياك نعبد وإياك نستعين للاختصاص، يعني أصل السياق أرجو الله، قال والله أرجو، هذا للاختصاص معروف في علم البلاغة يفيد التأكيد والتخصيص. قال والله أرجو في أموري كلها معتصما. المعتصم هو الذي يطلب الحفظ والوقاية، يطلب الحفظ والوقاية. فيقول يعني يسأل الله عز وجل في سائر أموره الحفظ والوقاية معتصما في صعبها وسهلها، وهذه إشارة إلى أن يسهل الله عز وجل ما عزم عليه من نظم هذه الأبيات. ولعلنا نكتفي في المجلس الأول ونكمل إن شاء الله في المجلس الثاني، على أمل أن تصل النسخ، لأن النسخ لما تكون ليست بين أيديكم لا يكون التركيز كما هو. جزاكم الله خير.